الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه الكريم. وبعد، لا زال البحث في الأحكام الشرعية، وبإذن الله عز وجل نتحدث عن تقسيمات الواجب أو تقسيمات الوجوب. والوجوب طلب الفعل على جهة الجزم، وينقسم الوجوب إلى أقسام متعددة باعتبارات مختلفة. التقسيم الأول تقسيم الواجب أو الوجوب باعتبار المطالب به، هل هو فعل معين أو فيه تخيير. الجمهور يرون أن الواجب ينقسم إلى واجب معين بحيث يطالب المكلف بعين الفعل، مثل صلاة العصر التي أديناها قبل قليل، فإنه يخاطب المكلف بها عينا. النوع الثاني الواجب المخير، بحيث يكون هناك عدد من الخصال يخير المكلف بينها ولا يتعين أحدها في الوجوب. ومن أمثلة ذلك في فدية الأذى الواردة في قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وجاء في حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خيره بين ذبح شاة وصيام 3 أيام وإطعام 6 مساكين. فالواجب هنا أحد هذه الأشياء لا على جهة التخيير، وهنا أمر بواحد من أشياء، وبالتالي يكون الواجب أحد هذه الأشياء وليس الواجب متعينا في أحدها. وهناك من قال بأن الواجب هو كل هذه الخصال، ولكن الوجوب يسقط بأداء واحدة من هذه الخصال. وبعضهم يقول الواجب أحد هذه الخصال وهو معين عند الله تعالى، والقول بأن الجميع واجب يخالف طبيعة الخطاب الشرعي، فإنه لم يوجب الجميع وإنما أوجب أحد هذه الخصال. والقول بأن الواجب معين عند الله، هذا الكلام فيه ربط للخطاب الشرعي بالخطاب الكوني، وقاعدة الشريعة عدم ربط أحد الخطابين بأحدهما. وأكثر من يقول بأن الواجب معين عند الله، وإذا فعل ذلك وإذا فعل غيره سقط، يبني على الربط بين الخطابين. وهناك قول يقول بأن الواجب هو ما يقع اختيار المكلف عليه، وبالتالي يكون الوجوب هنا متعلقا باختيار المكلف لأحد هذه الخصال. وعلى هذا القول، إذا فعل أحد هذه الأشياء أو الخصال فإنه يسقط عنه الإثم ويترتب عليه الثواب. لكن لو قدر أنه فعل الأشياء 3 دفعة واحدة، ذبح الشاة وصام وأطعم 6 المساكين، في وقت واحد، فبالتالي أيها يكون واجبا؟ فبعضهم يقول الواجب هو أعلى هذه الخصال ليحصل بذلك على أعلى الأجور، وبعضهم يقول بأن الواجب واحد لا على التأخير لا على التعيين، وبعضهم يقول بأن أول هذه الأفعال وقوعا يكون هو الواجب، والخلاف والبحث في ذلك لا ثمرة عليه في أمور الدنيا، وأمر الأجر والثواب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن لو قدر أنه ترك جميع الخصال فحينئذ ماذا سيترتب عليه من الإثم؟ فبعضهم يقول يعاقب على ترك الجميع، وبعضهم يقول يعاقب على أدنى هذه الخصال، وبعضهم يقول بأنه يعاقب على المقدار المشترك بين هذه الخصال. ويقابل تقسيم الواجب إلى واجب مخير وواجب معين مسألة التحريم، فإن التحريم أيضا ينقسم إلى قسمين: تحريم معين كتحريم الخمر، وهناك تحريم مخير بحيث يكون للعبد أن يفعل أحد الخصال لا جميع الخصال. ومن أمثلة ذلك لو كان هناك أختان فإنه يجوز للعبد أن يتزوج بإحداهما ولا يجوز له أن يتزوج بالأخرى، وليس ذلك على جهة التعيين، بل الأمر موكول إلى الاختيار. ولذا قال ويجوز تحريم واحد لا بعينه، خلافا للمعتزلة وهو كالمخير، يعني كما في الواجب المخير يقع تحريم مخير. وخلاف المعتزلة هنا ناشئ من قولهم بأنه يجب الأصلح في الشرع، وبالتالي يقولون إذا كان الأصلح تحريم الأولى تعين تحريمها، وإن كان الأصلح تحريم الثانية تعين تحريمها. ويجاب عن هذا بأن الشرع، يعني هناك جوابان، المعتزل الأشاعرة يقولون الخطاب التكليفي ليس مبنيا على تحقيق المصالح، وبالتالي لا يمتنع أن يقع التحريم على واحد من فعلين فأكثر لا بعينه. الجواب الثاني جواب أهل السنة، يقولون المفسدة إنما تكون بالجمع بين الأمرين، وبالتالي منع من الجمع بينهما، وليس لكن فعل أحد الفعلين دون الآخر لا تحصل به المفسدة، وهذا كلام مقبول عقلا. ثم قال بعده وقيل لم ترد به اللغة، يعني هناك من أنكر وجود التحريم الذي يقع على التخيير بناء على أن أهل اللغة لم يرد عندهم ذلك، فإن التحريم في اللغة نهي عن الفعل جازم، والنهي عن الفعل الجازم لا يمكن أن يقع معه اختيار، وهذا أيضا ليس بصحيح، فإن أهل اللغة قد يوقعون في كلامهم تحريما مخيرا، فيقول السيد لمملوكه لا تفعل هذين الفعلين ولا بأس من فعل أحدهما. ومن ذلك القاعدة المشهورة عند أهل اللغة لا تشرب اللبن وتأكل السمك على إحدى اللهجات الواردة في هذا اللفظ، فإنه بجزم تأكل يكون نهيا عن كل منهما، وبنصبها يكون نهيا عن الجمع بينهما. ثم انتقل المؤلف إلى تقسيم آخر من تقسيمات الواجب، وهو باعتبار المطالب بالفعل، وينقسم إلى واجب عيني بحيث يخاطب المكلف بالواجب بعينه ولا يجزئ فعل غيره عن فعله، ولا يلزم أن يكون جميع المكلفين يخاطبون بذلك الواجب. ومن أمثلة ذلك صلاة العصر، فإن أكثر المكلفين يخاطبوا بها، وإن كانت المرأة الحائض غير مخاطبة بها، لكن الخطاب الموجه إلى كل فرد هو موجه إلى الفرد عينا، وبالتالي لا يجزئ فعل غيره عن فعله. والنوع الثاني الواجب الكفائي أو فروض الكفاية، وهذا يكون مراد الشرع فيه إيقاع الفعل بغض النظر عن الفاعل، فالمراد تحقيق مصلحة من الفعل تتحقق بفعل بعض الأفراد لها. من أمثلة ذلك إنقاذ الغريق، فإن مراد الشارع أن ينجو الغريق، وهذا يحصل بفعل اثنين أو ثلاثة، ومثله مثلا في تكفين الميت وحمل الميت ودفن الميت والصلاة على الميت، فإن كل هذه الأفعال أراد الشارع وقوع الفعل بغض النظر عن الفاعل، وبالتالي يقال لها فروض كفاية. ومن خاصية فرض الكفاية أنه إذا فعله من يكفي لفعله سقط الإثم عن الباقين، وأنه إذا تركه الجميع آثموا جميعا. ولاحظ كلمة أنه لا بد أن يفعله من يتمكن من إقامة الفعل ولو كانوا جماعة. وفروض الكفايات قد تقع في العلوم مثل تعلم علم الأصول أو الاجتهاد في الفقه، وقد يقع في المهن مثل صنع الخبز وصنع ما يحتاج إليه الناس من أنواع المهن، فإنه لا بد أن يكون في الأمة من يقوم بحاجتها في ذلك الباب. ولذا قال فرض الكفاية مهم، يعني مقصود، يقصد حصوله، أي أراد الشارع وقوع ذلك الفعل من غير نظر بالذات إلى فاعله. قال والأستاذ وإمام الحرمين يعني الجويني وأبوه يرون أن فرض الكفاية أفضل من فرض العين. والأستاذ هو أبو إسحاق الإسفرايني، والقول بأنه أفضل مطلقا منسوب إليهما أو إليهم، والجمهور على أن فرض العين أولى لأن العبد مخاطب به عينا. والغالب في فروض الأعيان أن تكون هي الأفضل، وذلك لأنها مما يخاطب به المكلف عينا. قال وهو على البعض، يعني أن فرض الكفاية إنما يقع الامتثال به من فعل البعض وفاقا للإمام لا للكل، فليس التعين بذلك الفعل على جميع المكلفين. قال خلافا للشيخ الإمام والجمهور. فإذن هناك من يقول بأن فرض الكفاية يتعلق بالكل، وهذا هو قول الجمهور، ولكنه يتحقق الامتثال بفعل البعض، ومنهم من يقول الخطاب موجه للبعض ابتداء. واختار المؤلف هنا أن الخطاب في فرض الكفاية موجه إلى البعض على جهة الإبهام وليس على جهة التعيين. وهناك من يقول بأن المخاطب بفرض الكفاية معين عند الله، وبعضهم يقول المخاطب به من قام به، وهذا فيه نظر، وذلك لأن هناك ربطا بين الخطاب التكليفي والخطاب الوضعي، والشارع لم يربط بينهما. وقال المؤلف ويتعين بالشروع على الأصح، يعني أن من ابتدأ بفعل فرض الكفاية وجب عليه إكمالها وإتمام ذلك الفعل. ومن أمثلة ذلك إذا ابتدأ الإنسان بصلاة الجنازة تعين عليه إتمامها، وهكذا إذا ابتدأ بالجهاد الذي هو فرض الكفاية تعين عليه إتمام ذلك الفعل. وهناك أفعال يقع التردد فيها، هل هي من المستحبات أو من فروض الكفايات؟ ومن أمثلة مثلا في صلاة العيد وقع الاختلاف فيها، والصواب أنها من فروض الكفايات. ومثله أيضا في مسألة الحج والعمرة، فالحج يقول طائفة بأنه مندوب لمن فعله سابقا، وهناك قول يقول بأن الحج من فروض الكفايات. والمسألة تتبين ثمرتها فيما لو قدر أنه لم يحج أحد من الناس وكان هناك من سبق له الحج، فهل نقول هؤلاء عليهم أن يقوموا بهذا الفرض لأنه من فروض الكفايات أو لا؟ والأظهر أن الحج من فروض الكفايات، ولذا أمر الله بإتمامه بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. قال وسنة الكفاية كفرضها، يعني أن المستحبات أيضا تنقسم إلى هذين القسمين، مستحبات متعينة مثل الصلوات أو مثل السنن الرواتب، وهناك سنة على الكفاية بحيث يحصل مقصود الشارع بفعل البعض لها. ومثلها بعضهم ذلك بالابتداء بالسلام، فإنه إذا قدم جماعة فإنه يستحب أن يقع منهم السلام لا على سبيل التعيين، فإذا سلم واحد منهم قالوا تحقق سنة الكفاية حينئذ. وانتقل المؤلف بعد ذلك إلى تقسيم الواجب إلى واجب مضيق وواجب موسع. فالواجب المضيق هو الذي لا يتسع وقت الفعل إلا لفعل الواجب مرة واحدة، ومن أمثلته صيام رمضان، فإن كل يوم من الشهر لا تتمكن من صيامه إلا مرة واحدة. وهناك واجب موسع وهو الذي يتسع الوقت فيه لفعل الواجب أكثر من مرة، ومن أمثلته وقت صلاة الظهر، فإنه يبتدئ قبل الساعة الثانية عشرة ويستمر إلى قرابة الساعة الثالثة، وأنت تتمكن من فعل صلاة الظهر في هذا الوقت مرات متعددة، فهذا يقال له واجب موسع. وحينئذ يتمكن المكلف من فعل هذا الواجب في أول الوقت وفي أوسطه وفي آخره، والجميع يعتبر أداء. وهناك أفعال تكون موسعة من جانب ومضيقة من جانب آخر، ومن أمثلة ذلك قضاء شهر رمضان، فهي بالنسبة للتوقيت اليومي واجب مضيق يبتدئ من الفجر إلى المغرب، ولا يتمكن المكلف من فعل الواجب في هذا الوقت أكثر من مرة، لكنه في التوقيت السنوي يعد واجبا موسعا، لأنه لا يتعين عليه أن يصوم في شوال ولا في ذي القعدة ولا في ذي الحج الحج ذي شهر ذي الحجة. قال: من أراد أن يؤخر الصلاة من أول الوقت إلى أثناء الوقت، هل يجب عليه أن يوجد عنده عزم على الامتثال؟ اختار المؤلف بأنه لا يجب على المؤخر للواجب الموسع أن يكون عازما على الامتثال، وهذا القول فيه نظر، بل الصواب أنه لا بد أن يكون عازما على الامتثال، إذ لو لم يكن عازما على الامتثال لكان عازما على تركه، وهما متضادان متقابلان لا يمكن ارتفاع أحدهما. ولذا فإن الصواب أنه لا بد من العزم على الامتثال. فلو قدر أنه لم يكن عازما على الامتثال في أثناء الوقت ثم بعد ذلك عزم عليه لكان آثما، لكن فعله لهذا الواجب في أثناء الوقت يعتبر أداء لأنه فعل الواجب في زمانه. وهكذا لو قدر أن مكلفا ظن أنه لن يبقى إلى آخر الوقت فأخر، لقلنا يحرم عليه التأخير، ولكن لو قدر أنه تمكن بعد ذلك فإنه حينئذ يعد فعله أداء. ومثال ذلك رجل يراد أن يفعل له عملية جراحية وسيعطى البنج في الساعة الثانية ظهرا، ولن يصحو من البنج إلا في الساعة التاسعة ليلا، فحينئذ نقول بأنه لا يجوز له أن يؤخر الصلاة صلاة الظهر إلى ما بعد الساعة الثانية، لأنه يغلب على ظنه أنه لن يبقى قادرا على الامتثال بعد ذلك الوقت، فلو أخر لعد آثما. لكن لو قدر أن العملية تأجلت فإلى ما بعد الرابعة فصلى صلاة الظهر في الساعة الثانية والنصف ظهرا، لقلنا إن فعله أداء. لماذا؟ لأنه وقع في الوقت المقدر شرعا. قال: فإن أخر فقضى، وقيل الآخر فإن قدم فتعجيل. والحنفية يقولون بأن الواجب إنما هو أن الوجوب إنما هو ما تعلق به الأداء من الوقت، فإذا كان قد أداها الساعة الثانية يقولون وقت الوجوب الساعة الثانية، وما قبل ذلك لا يعد وقتا للوجوب. وإلا يعني لو قدر أنه لم يؤدي صلاة الظهر لكان وقت الوجوب في حقه هو آخر الوقت، وهذا بناء على قولهم بإنكار الواجب الموسع، وليس هذا مذهبا لجميع الحنفية وإنما هو مذهب لبعضهم. ولذا نجد أن الحنفية يقسمون الواجب هذا التقسيم لكنهم يسمونه باسم آخر فيقولون معيار وظرف. وقال الكرخي أبو الحسن: إن قدم يعني فعل الواجب في أول الوقت كأداء صلاة الظهر الساعة 12، فحينئذ يقع واجبا بشرط بقاء المكلف في جميع الوقت مكلفا. ومن أخر فعل الواجب الموسع عن أول الوقت مع ظن الموت، يعني مع ظن عدم قدرته لفعل الواجب في آخر وقت الواجب، فإنه يعد عاصيا. فإن عاش، يعني أخر الواجب عن أول الوقت وكان يظن أنه لن يتمكن من فعل الواجب في آخر الوقت، لكن سهل الله له وتأخرت العملية أو عفى أولياء الدم في القصاص وفعل الواجب بعد وقت ظنه أنه لن يتمكن من فعل الواجب بعده، فإن فعله بعد ذلك يعد أداء. وقال القاضيان أبو بكر والحسين وهما من فقهاء الشافعية بأن فعله يعد قضاء. قال: ومن أخر فعل الواجب الموسع عن أول وقته وكان يظن أنه سيسلم وأنه سيبقى إلى آخر الوقت، فالصحيح بأن المؤخر لفعل الواجب الموسع عن أول الوقت لا يعد عاصيا، بخلاف ما وقته العمر، فإن ما كان وقته العمر إذا أخره عن أول وقته لكنه لم يتمكن من فعله بعد ذلك فإنه يعد عاصيا. وهذا هو مذهب الشافعية، وذلك أنهم يرون أن وقت وجوب الحج هو العمر كله، والجمهور يرون أن وقت وجوب الحج هو أول وقت يتمكن المكلف فيه من فعل الحج، ولذا يقولون بأن الحج يجب على الفور، والشافعية يرون أن وجوبه على التراخي. وكان من أوجه رد الجمهور لمذهب الشافعية في هذا أن قالوا: لو قدر أنه لا تجب المبادرة للحج الفريضة لجاز للمكلف التأخير إلى ما لا نهاية حتى يؤدي إلى سقوط فرض الحج. وجمهور والشافعية أجابوا بمثل ما ذكر المؤلف. ثم ذكر المؤلف تقسيما آخر من تقسيمات الوجوب، فإن الواجبات الشرعية تقع على نوعين: الواجب الأول هو ما كان أصلا مقصودا للشرع فوجوبه على الأصالة والابتداء، ومن أمثلة صلاة الجمعة، صلاة الظهر، صيام رمضان. والنوع الثاني الواجب على جهة التبعية والوسيلة، بحيث يكون وجوبه ليس على جهة الابتداء والأصالة. من أمثلة ذلك أن الذهاب إلى الجمعة لم يجب ابتداء، لكن لما كان من الواجب على المكلف أن يؤدي صلاة الجمعة وكان المكلف لا يتمكن من أداء صلاة الجمعة إلا بالذهاب إلى المسجد، كان الذهاب واجبا لا على جهة الأصالة والابتداء، وإنما على جهة الوسيلة والتبعية. وهذا ينبغي بنا أن نعرف فيه تحرير محل النزاع، فنقول أولا بأن ما لا يتم الوجوب إلا به فإنه لا يكون واجبا، بحيث إذا كان الفعل لم يتعلق بالذمة بعد فحينئذ لا تجب وسيلته. من أمثلة ذلك أن الزكاة واجبة، لكنه لا يتحقق وجوب الزكاة إلا بملك النصاب، فمن كان فقيرا لا يملك النصاب لا تجب الزكاة عليه، وإنما وجوب الزكاة يتعلق بملك النصاب، فلا نقول يجب على الفقير أن يملك النصاب من أجل أن تجب عليه الزكاة. وثانيا أن وسيلة الواجب غير المقدور عليها ليست بواجبة، لأن وبالتالي يسقط وجوب الواجب أصالة. ومن أمثلة ذلك أن صلاة الجمعة واجبة، لكن لا يتمكن المكلف بفعلها إلا بوجود وسيلة تؤدي به إلى أن يتمكن من فعل صلاة الجمعة. فلو قدر أن إنسانا لا يستطيع الذهاب إلى الجمعة إلا بوجود سيارة، فنقول حينئذ هذه الوسيلة، وهو ليس لديه سيارة، فها هنا الوسيلة غير مقدور عليها، وبالتالي لا تكون الوسيلة واجبة لعدم القدرة عليها. وثالثا ما لا يتم الواجب إلا به مما هو في قدرة المكلف، فإنه حينئذ تجب وسيلة الواجب المقدور عليها. قال المؤلف: المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق إلا به، فإنه يكون واجب وفاقا للأكثر. وهذا يشمل ما لو كانت مقدمة الواجب من وسائل الواجب ولو كانت خارجة عنه، أو من أركان الواجب أو من شروطه أو من أسبابه. مثلا صلاة الجمعة لا يتمكن المكلف من الامتثال فيها إلا بالوضوء مثلا، فحينئذ يتعين على المكلف الوضوء. لماذا؟ لأنه لا يتم فعل الواجب وهو صلاة بطهارة إلا بوضوء. قال: وثالثها، يعني أن هناك من قال بأن وسيلة الواجب ليست بواجبة، وهناك قول ثالث يقول بأن الوسيلة إن كانت سببا فحينئذ تجب ويجب السبب، وإن كانت غير ذلك لم يجب. ومثل للسببية بالنار، فإنها وسيلة ومقدمة للإحراق. وقال إمام الحرمين: إن كان شرطا شرعيا لا عقليا أو عاديا فإنه يكون واجبا. من أمثلة الشرط الشرعي الوضوء، فإنه شرط لصحة الصلاة. وهناك أمور عقلية، ومن أمثلة ذلك أنه لا يمكن استيعاب الوجه إلا بغسل شعرات من الرأس، ولا يمكن استيعاب غسل القدمين إلا بغسل جزء من الساقين. فهنا الشرط من باب الشروط العقلية وليس من باب الشروط الشرعية. وهكذا لو كان الشرط عاديا فإنه حينئذ على كلامه لا يجب الشرط العادي، وهذا يخالف قول الجمهور، والصواب هو قول الجمهور، لأن الواجب لا يمكن فعله إلا بفعل مقدمته، سواء كانت شرطا أو سببا أو غير ذلك، وسواء كانت شرعية أو عقلية أو عادية. قال: فإن تعذر، هذا نوع آخر، وهو في باب التحريم، ما سبق كان في باب الواجبات، ما لا يمكن ترك الواجب إلا بتركه، فهل يعد حراما أو لا؟ ومن أمثلة ذلك لو اشتبهت أختان ولم تعلم أيهما التي رضعت من والدتك، فحينئذ يحرم عليك الجميع، إحداهما تحريما أصليا، إحداهما على جهة التحريم الأصلي، والثانية يكون على جهة تحريم الوسائل، وذلك لأنك لا تتحقق من تركك للحرام إلا بتركك للآخر. ولذا قال: فإن تعذر ترك المحرم إلا بترك غيره وجب ترك ذلك الغير. ومن أمثلة ذلك لو اختلطت منكوحة بأجنبية حرمتا، أو طلق معينة ثم نسيها، عنده زوجتان فطلق إحداهما ثم نسيها، فحينئذ يلزمه الإمساك عنهما وعدم جماعهما حتى يتبين له من هي المطلقة، سواء كان التبين على جهة التذكر أو على جهة المخرج الشرعي بتعيين من هي المطلقة، سواء بالقرعة أو بالاختيار، على الأقوال في ذلك. ثم قال المؤلف: مطلق الأمر لا يتناول المكروه، يعني إذا فعل المأمور به على جهة مكروهة للشارع، فحينئذ هل يكون فعل المكروه مما يحصل به امتثال الأمر أو لا؟ والمكروه على نوعين أو على ثلاثة أنواع: الأول المكروه يعني الممنوع منه لذاته، فهذا لا يتحقق به امتثال الأمر بالاتفاق، ومن أمثلته الزنا، فإنه ممنوع منه لعينه، فلا يتحقق به امتثال أمر الشارع الذي جاء بوجوب إحصان الإنسان لنفسه وإعفافه لها، وهذا بالاتفاق. والنوع الثاني إذا كان المكروه الفعل على صفة معينة، فحينئذ هل يقع به الامتثال أو لا؟ من أمثلة ذلك أن الشارع جاء بتحريم نكاح الشغار، وهو نكاح البدل، وجاء بتحريم نكاح المتعة، وهو النكاح المؤقت، هذه الصفات منهي عنها، نهي عن الفعل وهو النكاح حال وجود هذه الصفات. فالجمهور يقولون: ما جاء في الشرع من الأمر بالنكاح لا يتناول هذه الصور. وقال الحنفية: يتناولها بحيث يمكن تصحيح الفعل ليكون به امتثال المكلف للأمر، فنكاح الشغار نجعل فيه المهر والرضا، ونكاح المتعة نزيل التوقيت منه، وهكذا. والجمهور يقولون: لا يمكن تصحيح هذا الفعل، لأنه قد ورد الشارع بالنهي عن الفعل حال الاتصاف بالصفة، وليس النهي عن الصفة المجردة عن الفعل. ومن أمثلة ذلك: ما لو نذر أن يصوم يوم العيد، فصيام يوم العيد وأمر مكروه، فهل الأمر الوارد بوجوب صيام بوجوب الوفاء بالنذر يشمل هذه الصورة؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، هل يشمل صورة النذر لصيام يوم العيد قال الجمهور لا يشملها، وبالتالي يلزمه الكفارة على قول ولا يلزمه شيء على قول آخر. وقال الحنفية بأن الأمر المطلق يتناول المكروه، وبالتالي الأمر بوفاء العبد بالنذر يشمل ما لو نذر صوم يوم العيد، ومن ثم إذا نذر صوم يوم العيد قلنا يجب عليه أن يصوم يوما آخر مكانه. قال المؤلف فلا تصح الصلاة في الأوقات المكروهة. تعلمون أن هناك أوقاتا يمنع المكلف من أداء الصلاة فيها، مثل ما بعد العصر، فلو صلى بعد العصر بدون سبب فحينئذ تكون صلاته غير صحيحة ولا يشملها الأمر الوارد بمشروعية الصلاة واستحباب الإكثار منها، كما في حديث أعني على نفسك بكثرة السجود. والنوع الرابع من أنواع النهي إذا كان النهي واردا عن الصفة ولم يرد عن الفعل حال الاتصاف بالصفة، ومن أمثلة ذلك أن الشارع نهى عن لبس الحرير، فلو قدر أن رجلا لبس الحرير فهل يجوز له أن يمسح عليه؟ فلم يرد في الشرع حديث يقول لا تمسح على خف الحرير أو على جورب الحرير، وإنما وردنا حديث بالمسح على الجوربين أو دليل يدل على جواز المسح على الجوربين، ووردنا دليل يدل على النهي عن الصفة وهي صفة لبس الحرير. فهذا الجمهور يقولون يصح الفعل ويؤجر عليه، ولكنه يأثم لكونه لبس حريرا، وقالوا لأن الصفة مغايرة للموصوف، والنهي هنا عن الصفة وليس عن الموصوف بخلاف المسألة التي قبلها. والحنابلة وجماعة قالوا بأنه لا يصح الفعل في هذه الحال، والتفريق بين الصفة والموصوف إنما هو في الأذهان، أما في الخارج فإنه لا يقع فرقة بين الصفة والموصوف. ولهذا قال وأما الواحد بالشخص، لأن الواحد قد يكون واحدا بالنوع أو واحدا بالجنس، مثال ذلك السجود، قد يكون سجودا لله وقد يكون سجودا لغيره، فهنا واحد بالنوع، ليس السجود واحد وإنما هو سجود متعدد، فهذا واحد بالنوع وليس واحدا بالشخص، وهذا يتصور فيه أن يكون بعضه مأمورا به وبعضه منهيا عنه. وأما الواحد بالشخص فإنه لا يكون مأمورا به منهيا عنه من نفس الجهة، لا يكون الفعل الواحد بالشخص لله ولغيره، لله وحده ولغيره في نفس الوقت، هذا لا يمكن عقلا. يبقى عندنا صورة ثالثة وهي واحد بالشخص له جهتان، إحدى الجهتين ممنوع منها والأخرى مطالب بها، فإذا وقع الفعل على الجهتين معا فحينئذ هل يكون مما يصدق عليه الأمر أو لا؟ قال الجمهور نعم يمكن أن يكون كذلك. ومن أمثلتها المسألة المشهورة الصلاة في الدار المغصوبة، فإن ركوعه حرام بالاتفاق، وسجوده حرام بالاتفاق، وجلوسه حرام بالاتفاق. لماذا؟ لأنه يستعمل المغصوب بهذه الأفعال، ولا يجوز له أن يستعمل المغصوب بأي فعل، لكن هل يكون ممتثلا بذلك الركوع الذي يعصي به فيكون مطيعا لله بنفس الفعل الذي يعصي به رب العزة والجلال؟ قال الجمهور يمكن، وبذلك صححوا الصلاة، ولكنهم قالوا بأنه لا يثاب عليه لأن فتبرأ ذمته بذلك ولا يطالب بالقضاء، ولكنه لا يؤجر عليه. منشأ هذا القول من قولهم بأن الظلمة لم يزالوا موجودين، ومع ذلك لم يأمرهم أحد من الفقهاء بإعادة صلاتهم في الدار المغصوبة. قالوا وهذا إجماع، والإجماع دليل شرعي. وهناك من قال بأنه تصح الصلاة ويثابون مع كونهم يكون عليهم الوزر. والقول الثاني بأنه لا تصح الصلاة في هذه الحال، وهو القاضي، وهو قول القاضي يعني الباقلاني، والإمام يعني الرازي، وهذا هو مذهب الإمام أحمد. قالوا لأنه لا يتصور اجتماع شيئين متضادين، الأمر والنهي والأجر والعقوبة على فعل واحد، وتصور الاجتماع في الذهن لا يعني وقوعه في الخارج، ولعل هذا القول أظهر. وأما ظن أن السلف لم يكونوا ينهون الظلم عن إعادة الصلاة فهذا لم ينقل عنهم بأنهم لم يقولوا بأنهم قالوا بمثل هذه المقالة. إذن القاضي والإمام يقولون لا تصح الصلاة، لكن يسقط الطلب عندها، وبالتالي لا يطالبون بالقضاء، لأن مقتضى الأمر العقلي ألا تصح، إذ كيف تصح صلاة محرمة؟ ولكنهم قالوا لما ظنوا وجود الإجماع قالوا تسقط الصلاة عندها لا بها. وقال الإمام أحمد لا تصح الصلاة لأنها صلاة منهي عنها يأثمون بها، وبالتالي لا يصح لهم أن يتعبدوا لله بها، والنهي هنا عاد إلى شرط العبادة، وبالتالي من فعلها فإنها لا تسقط، لا يسقط القضاء عن ذمته. ثم أتى بمسألة أخرى وهي الخارج من المغصوب، غصب أرضا ودخل فيها، فلما دخل أراد أن يعود، فهل عوده يكون مطيعا به أو يكون عاصيا فيه؟ فإن نظرنا إلى أنه تخلص من الغصب قلنا هذا مأمور به، وإن قلنا هو استعمال للمغصوب قلنا هذا فعل منهي عنه. ولذا قال والخارج من المغصوب تائبا آت بواجب، يعني يجب عليه الخروج منه. وقال أبو هاشم بل هو آت بحرام لأنه يستعمل المغصوب. وقال إمام الحرمين هو مرتكب معصية مع انقطاع تكليف النهي، وهو قول دقيق يحتاج إلى تأمل فيه. وهذه المسألة لها مسائل، منها من جامع قبيل فجر الصيام فلما أذن نزع، فحينئذ هل النزع وطء لأنه يلتذ به وبالتالي تجب الكفارة به ويبطل به الصيام، أو أن النزع تخلص من الوطء وبالتالي لا تجب به كفارة ولا يسقط به أو لا يجب به قضاء مبني على هذه المسألة. ومن أمثلتها من سقط على مجموعة من المرضى، إن بقي على من سقط عليه مات، وإن انتقل منه إلى شخص آخر مات المنتقل إليه. فقال: والساقط على جريح يقتله إن استمر في بقائه عليه، ويقتل كفأه أي المماثل له إن لم يستمر في البقاء عليه، ماذا يفعل؟ قيل يستمر، وقيل يتخير، وقال إمام الحرمين: لا حكم فيه. وتوقف الغزالي. ومثل هذا مسألة ما لو احترقت السفينة وهو لا يعرف السباحة، هل يبقى في السفينة فيحترق أو يلقي بنفسه في البحر فيغرق؟ عجيبه. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى مسألة التكليف بالمحال، وهذه المسألة نقل عن أبي الحسن الأشعري أنه يجيز أن يكون هناك تكليفات بالأمور المحالة غير المقدور عليها عند المكلف، وذلك أنه يقول بأن جميع تكاليف الشريعة غير مقدورة للمكلف، لأنه يرى أنه لا فعل حقيقي للمكلف، وبالتالي أجاز التكليف بالمحال مطلقا، وهذا هو الذي اختاره المؤلف. والجمهور من أهل السنة والمعتزلة وبقية الطوائف يمنعون من التكليف بالمحال لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذه المسألة لها صلة بمسألة القدر والقضاء، فهل العبد لا ينسب إليه فعل إلا على جهة التعلق والكسب فقط، وإلا فهو لم يفعله كما يقول الأشاعرة؟ وكذلك لها علاقة بمسألة فائدة التكليف، فإن المعتزلة يقولون فائدة التكليف تحصيل المصالح، والأشاعرة يقولون فائدة التكليف هي الابتلاء والاختبار. فعلى قول المعتزلة لا يمكن أن يكلف بمحال لأنه لا مصلحة من ذلك، وعلى قول الأشاعرة يقولون فائدة التكليف هي الاختبار والابتلاء، وكما يحصل ذلك بالتكليف بما يكون مطاقا يحصل بالتكليف بالمحال. وبعض المؤلفين قسم المحال وغير المقدور عليه إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما يستحيل عقلا مثل الجمع بين المتضادات، قالوا فهذا لا يحصل به التكليف اتفاقا، وإن كان بعض الأشاعرة ينازع في هذا. والنوع الثاني ما يكون محالا وقوعه بسبب تعلق قدر الله بعدم وقوعه، وهذا القسم يقع التكليف به وقد حكي اتفاقا. من أمثلة ذلك أن الله عز وجل كلف أبا لهب وأبا جهل بالدخول في دين الإسلام، وقد علم الله جل وعلا أنه لن يقع منهما إسلام، فهنا التكليف واقع، واستحالته إنما هي لتعلق علم الله بعدم وقوعه. والنوع الثالث ما كان مستحيلا لفقد آلته، كتكليف المقعد بالصلاة قائمة فهذا هو محل الخلاف والنزاع في هذه المسألة. قال: ومنع أكثر المعتزلة، أي منع التكليف بالمحال، والغزالي وابن دقيق ما ليس ممتنعا لتعلق العلم بعدم وقوعه. إذن فرقوا بين الأنواع الثلاثة، ومعتزلة بغداد والآمدي منعوا من المحال لذاته، ولكنهم أجازوا المحال التكليف بالمحال لعدم آلته. قال: وإمام الحرمين منع من كون المحال مطلوبا، لكنه يمكن أن ترد صيغة الطلب به. قال: والحق، يعني اختيار المؤلف، وقوع التكليف بالممتنع لغيره لا لذاته. انتقل المؤلف إلى البحث في مسألة أخرى، وهي هل الخطاب بالشيء يلزم تقدم الخطاب بشرطه؟ مثال ذلك في الصلاة، عندنا شخص غير متوضئ والوضوء شرط للصلاة، فهل يخاطب ابتداء بالوضوء؟ فإذا توضأ يخاطب بالصلاة بحيث لا يكون مخاطبا بالصلاة إذا لم يتوضأ؟ أجيبه، نقول هو مخاطب بهما، ولو تركهما لأثم على الشيئين معا، أثم على تركه الوضوء وأثم على تركه الصلاة. لو جاءنا واحد وقال، قلنا له صل، قال: أنا لن يعاقبني الله بالصلاة بترك الصلاة. لماذا؟ قال: لأني أصلا أنا غير متوضأ، والخطاب بالصلاة لا يتوجه إلا لمن توضأ. إيش نقول؟ نقول خطأ، يخاطب العبد بالشيء وبشرطه الشرعي في وقت واحد، ولا مانع من ذلك. طيب، ولذا قال: الأكثر أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف، فيخاطب بالشرط والمشروط في وقت واحد. هذا العنوان جعل خطأ لمسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الإسلام؟ فأصل الإيمان الدخول أو الخطاب بأصل الإسلام هذا خطاب ابتدائي، فهل والخطاب بفروع الإسلام هل يتوقف على كون العبد قد امتثل الخطاب الوارد بالإلزام بأصل الإسلام أو لا، كما في مسألة الوضوء والصلاة؟ ولذا قال: وهي مفروضة في تكليف الكافر بالفروع، والصحيح وقوعه، أي وقوع تكليف الكفار بفروع الشريعة. ويدل على ذلك قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، والعبادة كما تشمل الأصل تشمل الفروع. وقال: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وقال: ولله على الناس حج البيت. والناس لفظ يشمل الكافر. وقال: والصحيح وقوعه خلافا لأبي حامد الإسفرايني وأكثر الحنفية مطلقا، يعني يقول جميع الكفار وجميع التكاليف، وخلافا لقوم قالوا بأن الكفار يخاطبون بالأوامر ولكنهم لا يخاطبون بالنواهي. وبعضهم يعكس ويقول الكفار مخاطبون بالنواهي لأنها لا تحتاج إلى نية، وليسوا مخاطبين بالأوامر لاحتياجها للنية. ولآخرين قالوا المرتد يخاطب بفروع الإسلام بخلاف غيره. قال الشيخ الإمام: والخلاف في خطاب التكليف وليس في خطاب الوضع، أو فيما يرجع إليه تكليف من خطاب الوضع كما في مسائل الائتلافات. والصواب أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام والخطاب متعلق بالتكاليف، وأما خطاب الوضع فهذا خطاب آخر، نحن نتحدث عن خطاب التكليف. ومنشأ هذه المسألة هو مسألة نقصان الإيمان وزيادته، فإن الأشاعرة لما قالوا بأن الإيمان على رتبة واحدة قالوا كذلك الكفر على رتبة واحدة، ورتبوا على ذلك أن من ترك أصل الإسلام فإنه يماثل من ترك أصل الإسلام وفروعه، وقالوا بأن الكفر لا يزداد، وهذا قول خاطئ لقوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، ولقوله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، فدل هذا على أن الكفر يزداد، ولذلك كانت النار على دركات وليست على مرتبة واحدة. لماذا؟ لتفاوت الكفار في درجات كفرهم. وهذا كما تقدم مبني على مسألة هل الكفر رتبة واحدة أو هو مراتب، ومنشأها من مسألة هل العلم واليقين رتبة واحدة أو هو على مراتب، وقد تقدمت معنا هذه المسألة. قال المؤلف: لا تكليف إلا بفعل. ما يتوجه إليه التكليف قد يكون فعلا وقد يكون تركا، وأما ما عدا ذلك فإنه لا يتعلق التكليف به. التكليف لا يتعلق بالذوات، لا يتعلق بالذوات. ما حكم الجوال؟ أجيبه: جائز خطأ، مباح خطأ. الجوال ذات وليس بفعل، وإنما الأحكام تتعلق بالأفعال. ما حكم حمل الجوال؟ ما حكم بيعه؟ ما حكم إتلافه؟ ما حكم هذه أفعال. أما الذوات فإنه لا يتعلق بها حكم. قال: لا تكليف إلا بفعل. وحينئذ قد يكون التكليف بالأمر فيطالب بالامتثال، وقد يكون التكليف بالنهي فيكون المطالب بالكف. طيب، هل الكف فعل أو ليس بفعل؟ فقال: فالمكلف به في النهي هو الكف، أي الانتهاء، وفقا للشيخ الإمام. بعضهم قال الكف ليس فعلا لأنه لا يفعل شيئا، ولذلك رأوا أن المكلف به فعل أحد الأضداد لذلك الفعل. وبعضهم قال التكليف يتعلق به الانتفاء، فرق بين النفي أو الكف والانتفاء. وقيل التكليف يتعلق بالنية بحيث يقصد الترك، يقصد الترك. والصواب أن الترك فعل، أن الترك فعل، ولذا يتعلق به التكليف. قال: والأمر عند الجمهور شرط قصد الترك، والأمر عند الجمهور ويتعلق بالفعل، والأمر عند الجمهور يتعلق بالفعل قبل المباشرة بعد دخول وقته إلزاما وقبله إعلاما، والأكثر يستمر حال المباشرة. وقال إمام الحرمين والغزالي ينقطع، وقال قوم لا يتوجه إلا عند المباشرة وهو التحقيق، فالملام قبلها على التلبس بالكف المنهي عنه. واضح؟ هذا كتاب. أنت الآن تريد أن تصلي، هل الأمر الذي جاء إليك يتعلق بك قبل بدء الصلاة أو لا يتعلق بك إلا بعد بدء الصلاة؟ لا قبل، يعني أنت تقول من ترك الصلاة لا يعاقب، لماذا؟ لأنه لم يتعلق الأمر به إلا بعد الصلاة، هذا خطأ. وهذه مسألة الاستطاعة، هل الاستطاعة المشترطة هي الاستطاعة المقارنة ولا السابقة؟ المقارنة، هذا قول الأشاعرة، والاستطاعة، والصواب أن نقول الاستطاعة تطلق عليهما، السابقة والمقارنة. ولكن الذي هو شرط التكليف الاستطاعة السابقة، وأما الاستطاعة المقارنة فهي توفيق من الله سبحانه وتعالى. طيب، قال مسألة: يصح التكليف ويوجد معلوما للمأمور أثره مع علم الآمر وكذا المأمور. هذه المسألة هي مسألة هل يمكن أن يقع تكليف مع علم الشارع بأن العبد لا يتمكن من الفعل؟ مثلا أوجب الله على الأمة صلاة 50، ثم نسخت قبل أن يتمكن الفعل الأمة من هذا الفعل إلى 5 صلوات. المعتزلة يقولون هذا لا يجوز ولا يصح. لماذا يا معتزلة؟ قالوا لأن فائدة التكليف تحقيق المصلحة، ولا مصلحة في هذا التكليف. والأشاعرة يقولون فائدة التكليف الابتلاء والاختبار، وبالتالي يمكن أن يقع التكليف بما يعلم أن المكلف لن يتمكن من الامتثال. وأنتم تقولون فائدة التكليف ما هي؟ التكليف له فوائد 3: قد تكون لتحقيق مصالح العباد، وقد تكون للاختبار والابتلاء، وقد تكون لأمور عائدة إلى الله سبحانه وتعالى من فرحه بأهل الطاعة ورضاه عنهم وفرحه بفعل الطاعات، فهي أمور عائدة إليه سبحانه وتعالى. وهذا القسم الثالث يثبته أهل السنة ولا تثبته بقية الطوائف. طيب، قال: يصح التكليف ويوجد معلوما للمأمور إثره مع علم الآمر وكذا المأمور في الأظهر انتفاء شرط وقوعه عند وقته. إذن عرفنا أن المسألة في إيش؟ في التكليف بالفعل الذي يعلم أن المكلف لن يتمكن من فعله، كأمر رجل بالصوم يوم علم موته قبله، خلافا لإمام الحرمين والمعتزلة. أما مع جهل الأمر فاتفاق، يعني يمكن أن يقع التكليف بفعل مع جهل حقيقة الأمر، هل سيصل، هل يتمكن المكلف منه أو لا. قال: الحكم قد يتعلق بأمرين على الترتيب فيحرم الجمع بينهما، مثل الزواج بالأختين، أو يباح أو يسن على البدل، بحيث يباح إحدى الأختين أو يسن أحد الأمرين، بحيث إذا فعل أحدهما لم يسن الآخر، على جهة البدل كذلك. وبهذا ننتهي من مباحث الحكم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يعني الحق ان هذا هو ترجيح المؤلف. ترجيح المؤلف. احنا قلنا الممتنع ثلاثة انواع: ممتنع لذاته كالجمع بين الضدين فيقول هذا لا يقع التكليف به. النوع الثاني الممتنع لتعلق علم الله بعدم وقوعه، هذا يقع به التكليف. الثالث ما يكون امتناعه بسبب عدم آلته. فالمؤلف أيضا اختار في هذا القسم الثالث أنه إيش يقع التكليف به، وإن الصواب أنه لا يقع التكليف به. لا، ما هو بعدم استطاعة، عدم وجود امتثال من المكلف. هناك مستحيل، وهنا وقت الأمر هو ممكن، ممكن وقت الأمر وقت التكليف، لكنه غير ممكن وقت الفعل. رفع الصوت. هذه من صور مسألة توجه أمر الشارع لما يعلم أن المكلف لن يتمكن من امتثاله.